وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الكلمة العربية مكونة من حروف مقطعة وعددها 28 حرفا، ألف باء تاء إلى الياء. تجتمع هذه الحروف وتكون كلمات لها معان، مثل كلمة كتب مكونة من الكاف والتاء والباء، أعطت معنى الكتابة والفعل وزمن الفعل الماضي. لكن حروفها المكونة لها الكاف والتاء والباء ليس لها معنى، وهي مقطعة كل على حدة، فإذا اجتمعت بطريقة مقصودة تعطي معنى مقصودا، مثل كتب السابقة: افتتح الله سورة قاف بحرف واحد مقطع، كما افتتح بالحروف المقطعة عدة سور في القرآن الكريم، مثل سورة البقرة ألف لام ميم. فهل يعني هذا بأن الله تعالى افتتح تلك السور بهذه الحروف عبثا من غير معنى؟ وحاشا سبحانه وتعالى. مما دفع كثيرا من المفسرين إلى محاولة إيجاد معنى لها، ثقة بأن القرآن الكريم بعيد عن العبث ولا شك، فاجتهدوا في طلب معانيها حتى وصلوا إلى قرابة 70 تفسيرا لها استنباطا واجتهادا، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول البتة. 26 سورة من القرآن الكريم مما بدأ الله فيها بالحروف المقطعة كانت مكية، وثلاث سور بس فقط مدنية. وهذا يعني بأن المشركين في مكة والمدينة سمعوا سور الحروف المقطعة قبل غيرهم، وتحداهم الله بها قبل غيرهم في جزيرة العرب، وكان المشركون حريصين جدا على إبراز أي ضعف في القرآن الكريم لو وجدوه، فقد فجأهم وفجعهم وفزعهم بماذا؟ ببلاغته وفصاحته وجزالته، وهم أصحاب اللغة والشعر والبيان، ولديهم أسواق للشعر والشعراء والفصاحة لم تكن موجودة في الأرض قاطبة إلا هم. أسواق للبيان، كما أسواق البضائع المختلفة، وكان السوق للشعر والشعراء كما سوق الشعير والقمح والحنطة لا يوجد إلا في الحجاز، يعرضون فيه منتجاتهم الشعرية والفكرية، وفيه قضاة يحكمون بين الشعراء. فلو كان لبداية الكلام بالحروف المقطعة عيب أو نقص أو ضعف في القرآن الكريم لطار بها المشركون وسارت بها الركبان، وقالوا: يا محمد، ما هذه الحروف تبدأ بها سورة القرآن ذات المعنى الغامض ثم تتحدان بها؟ وهنا وقفة. لم يثبت أن الصحابة الكرام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم، وهذا غريب ملفت للنظر. إي والله، وقد تكررت في عدة سور من القرآن الكريم ومعانيها ليست واضحة للجميع، فلماذا لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معانيها وينتهي الأمر؟ والجواب الافتراضي هو: إما أنهم يعرفون معانيها ولم يسألوا عنها لوضوحها بينهم، وهذا لا يبدو ظاهرا، وإما أنهم منهيون عن السؤال عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد أيضا، وإما أنها من لغة العرب المتعارف عليها عند الحديث في أمور هامة ولا تحتاج إلى شرح، وهذا لم يرد أيضا. لم يرد، انتبه انتبه، لم يرد عند العرب في بداية الكلام كما ورد في القرآن المجيد، ولا يعرفون هذا الأسلوب من الخطاب وهو خاص بالقرآن الكريم. وإما أنها وردت في كتب سماوية سابقة ويعرفون لماذا وردت، وهذا أيضا لم يرد في أي كتاب سماوي سابق، لم يعرفوا معانيها وليسوا منهيين عن السؤال عنها، وليست من لغة العرب المتداولة، ولا يعرفون هذا الأسلوب فيما بينهم، ولم ترد في كتب سماوية سابقة، فلماذا لم يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا والصحابة الكرام يسألونه عن دقيق أمور دينهم، فكيف بالحروف المقطعة وهي في كتاب الله تعالى؟ ويسألونه عن الأهلة وماذا ينفقون، وعن الشهر الحرام والخمر والميسر وأشياء كثيرة. والجواب الشافي بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين علموا يقينا بأنها مما استأثر الله بعلمها لحكمة، وستأتي. يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، ابتغاء الفتنة. ولذلك تجد بثوثا في النت تدعبس في تفسير المتشابه من القرآن الكريم من أجل إثارة الفتنة وتشكيك الناس، ليس إلا ولكن هيهات هيهات، إنه كتاب الله العزيز وسنجيب على كل شيء بإذن الله تعالى. أولا، ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم يتمثل في الآيات البينات بينة المعنى واضحة التفسير لا غموض في معانيها ولا تختلف الأفهام المتعلمة المتخصصة في تفسيرها. مثلا قل هو الله أحد، المتفرد بالعبادة المستحق لها وحده لا شريك له، لا ينازعه فيها إلا هالك. طيب، أما المتشابه فهو الذي لا تفهم معانيه على الوجه القطعي الواحد، ويختلف العلماء في فهمه، كل يورد دليلا على صحة فهمه، وهذا من الإثراء في تفسير القرآن الكريم. يغني العالم والمتعلم ويثري المكتبة الإسلامية ويفتح أبوابا واسعة من الإعجاز في مناحي الحياة لمن أراد الحقيقة صادقا. ويرد المتشابه إلى المحكم في القرآن الكريم، والمحكم أم الكتاب وعموده وأكثره. والعجيب أن المحكم قد عرف معناه قطعا، والمتشابه قد عرف معناه على الأقل ولو في بعض معانيه الجزئية عند جماعة من المفسرين، حتى ولو عند واحد فقط، واحد فقط. هكذا النتيجة المنطقية وإن لم تعرف معانيه في عصر عرف في عصر آخر، سوف يعلمه آخرون في وقت لاحق ولو بعد جيل. إيوة، ولو بعد جيل. واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا بد أحدهم وقع على معنى المتشابه أو على معنى جزئي في المتشابه ولم يعد مما استأثر الله بعلمه، فأين وما يعلم تأويله إلا الله. وقد علم معنى المحكم وعرفت بعض معاني المتشابه، إنها الحروف المقطعة، إنه علم أسرار الحروف المقطعة على وجه الكمال المطلق، لا يعلمه كاملا إلا الله تعالى. لا توجد آية في كتاب الله تعالى لا يعرف معناها وتفسيرها، علمها من علم ولو جهلها من جهل، فأين وما يعلم تأويله إلا الله. بمعنى لا يعلم تأويل بعضه إلا الله، وليس المقصود كامل القرآن الكريم، بدليل معرفة المحكم القطعي وهو الأكثر في القرآن الكريم وأم الكتاب، إنها الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم. لا يعلم تأويلها، انتبه، على وجه الدقة بكامل معانيها المطلقة إلا الله تبارك وتعالى، لسبب بسيط واضح، أن الحرف وهو مستقل لا يعطي معنى مستقل حتى يتصل بحروف أخرى ويكون معنى لكلمة ذات اسم ومسمى ودلالة ودلالة. فعلم أنه يقصد الحروف المقطعة بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يقولون إن لله تعالى سرا في كتبه لحكمة، وإن سره في القرآن الكريم في الحروف المقطعة. أي والله. طيب، قاف والقرآن المجيد حرف القاف مستقلا منفردا لوحده له اسم هو القاف وليس له معنى وهو منفرد أكيد. وقد وردت الحروف المقطعة منفردة في كتاب الله تعالى كما في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، فنقرأ كاف لوحدها وهاء لوحدها وياء لوحدها وعين لوحدها وصاد لوحدها كاف ها يا عين صاد، فأنا بمعرفة معانيها وهي مقطعة لم تكون كلمة ذات معنى ومدلول. وهذا لا يعني أننا لن نحاول معرفة بعض معانيها ومدلولاتها لنمتع أسماعنا بجمال القرآن الكريم فيها ونصل بحول الله تعالى إلى نتيجة طيبة. والسؤال هو لماذا يجعل الله في كتابه ما يظن بأنه غامض ليس له تفسير بين؟ وما فائدة هذه الحروف المقطعة من غير معنى؟ وما الحكمة أن يكون في كتاب الله تعالى آيات لا يعلم تأويلها إلا الله؟ بسيطة والله، ليبين عاجزك أيها الإنسان أمام عظمة الله وأمام كلام الله وأمام علم الله، بما انتبه بما لا يصل في التأثير على فهم كتاب الله. وكأنه يقول لنا أنا الذي سهلت لكم معرفة معاني القرآن الكريم ويسرت لكم حفظه وتلاوته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتجد الأعجمي لا يجيد اللغة العربية الفصحى البتة ويقرأ القرآن كما نزل ويعرف رقم الآية والجزء والصفحة في أعلاها وأسفلها يمينها وشمالها، يقرأ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجيد قراءة سطر واحد باللغة العربية الفصحى خارج القرآن الكريم، أليست هذه معجزة؟ فجعله الله كله سهلا ميسورا في حفظه وتلاوته وتفسيره، واستأثر بعلم الحروف المقطعة حروف وليست كلمات حتى تعجز تماما أمام علم الله تعالى أن تحيط به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وينتهي العلم الكامل عند الله تعالى وحده لا شريك له. وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فمهما كنت وأين كنت ومن كنت في العلم فعلم الله فوق علم العالمين لا محالة. وأراد أن يرسل لنا رسالة تشعرنا بعجزنا أمام علم الله، وفي الوقت نفسه لا تؤثر في معنى القرآن الكريم ولا في حجيته على الناس أجمعين. لقد عرفنا مراد الله في القرآن الكريم في كل جملة وكلمة وأسلوب في مجمل القرآن الكريم، ومعروفة ومفسرة أو معروفة وتفسر، إلا الحروف المقطعة لأنها مفصولة لا تكون كلمة وهي مقصودة من ربنا عز وجل. فإذا عرفت 99.99 من القرآن الكريم وعجزت عن معرفة شيء يسير جدا مقصود لذاته كما سترى مقصود لذاته من الله تعالى، فقد أفادك وأعجزك. إي والله أفادك بمعنى القرآن كاملا غير منقوص، وأعجزك حتى لا تغتر وتعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن العلم المطلق ينتهي بالعليم سبحانه وتعالى. ومن رحمته بنا أن جعل ما استأثر بعلمه في القرآن المجيد قليلا جدا ولا يؤثر في حجة القرآن على الناس أجمعين، ولا يؤثر في فهم المؤمنين للدين والإنسان والحياة. وكأن استئثار الله بعلمه في الحروف المقطعة كتحلة القسم كتحلة القسم، حتى يثبت لك أنه لو أراد ألا تعلم شيئا لما علمت. وأكد ذلك بتسمية بعض سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة وعددها 4 سور، سورتان بحرفين سورة طه وسورة ياسين، وسورتان بحرف واحد سورة صاد وسورة قاف، حتى يثبت علمه الغلاب بإشارات ليست في القرآن وحسب، بل وفي الروح والعقل والساعة والبعث والنشور وفي علم الغيب واللوح وكثير وكثير. ومحاولات بعض المفسرين فهم معانيها دليل حتمية وقوع التحدي باستئثار علم الله تعالى بجل معانيها المطلقة، وأنه يستطيع أن يعجزك بأمر يسير جدا ولو بحرف واحد فقط. لقد أعطاك جرعة بسيطة في علمه لتعلم أنك من غيره لا شيء مهما بلغت من علم، ومع ذلك كله لم يمنعنا سبحانه وتعالى من محاولة فهم معاني الحروف المقطعة، وأتاح لنا مجال التدبر في القرآن الكريم. ومهما وصلنا إلى نتائج رائعة في فهم معاني الحروف المقطعة، لابد هناك معان إضافية لم نصل إليها متروكة لمن بعدنا لينهل من القرآن الكريم كما نهلنا، ولإثبات عجزنا أمام علم الله تعالى الفريد لا شريك له. والمعاني التي نحاول الوصول إليها مقبولة، ولكن بشروط أن تكون وفق أصول التفسير، وألا تعارض آية محكمة صريحة المعنى والدلالة، أو حديثا صحيحا قطعي الصحة والثبوت والمعنى، وألا تخرج عن لغة القرآن الكريم وأصول اللغة العربية وفقهها. عندها نقبلها معنى من معاني الحروف المقطعة ونضيفها إلى مكتبة التفسير الشريف لتكون رصيدا للأمة، وهذا ما سنقوم به في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.